بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
امتدت هذه اليد وهذه الاصابع الى مال الغير، لكي تروع الآمنين لكي تأخذ المال دون وجه حق، استخدمت في تضييع المجتمع. إذا كان هذا هو شأنها، يقول العلماء لما خانت هانت، فقد قيمتها. سنعزه في استقامة على شرع الله، تصير عزيزة، له قدر، له قيمة. لما يصبح عبئا وعالة، لما يصبح هذا الإنسان وبال على الخلق وعلى المجتمع، ده عضو يشتغل. تجرت السنن بأن العضو لما تصيبه حرينة يقول لك اقطعوا اقطعوا، ما تشتوا الغرينة واحتكتوا بالأطباء، ليه حيقطع اليد لما تصيبها الغرغرينة؟ يقول لك والله نقطع ايد اسلم تحيموت كله. الانسان ده كله نفس القضية، نفس القضية. المجتمع ما يعني يحتمل ابدا العيش وافراده منسوبين للخيانة، منسوبين للخيانة. ده الاسرة الواحد ده كل يوم مشاكل تسمع، ولربما تهمة تنسحب على فلان ولا على علان. طب مين بيسرق الفلوس ده؟ انت واخد بالك؟ ممكن والله يكون الامين ويؤتمن القائم. والانسان اذا لم يشعر حتى بالامان في المكان الذي يعيش فيه، اين يامن؟ اين يامن؟ فالحاصل ان العظم الفاسد اللي هيدور البلاء على سائل البدن، جرت السنن فيه بانه يزال بالكليه، يزال بالكليه عشان نستبقي البدن، عشان نستبقي البدن، عشان نطهر هذا البدن من المرض. ولذلك قطع يد السارق بين ان هو كفاره، حيطهر هذا السارق من الذنب وارتكاب المعصيه، وفي الامر رادع. وهي ايضا صيانه للمجتمع. الامام البخاري رحمه الله عليه بوب بباب الحدود كفاره، باب الحدود كفاره. واستدل على ذلك بحديث عباده ابن الصامت رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من اتى شيئا فعوقب به فهو كفاره له، فان ستره الله فامره الى الله، ان شاء عاقبه وان شاء غفر له. فالانسان متى اقيم عليه الحد كان الحد بمثابه الكفاره لهذا الانسان لمصلحته. لمصلحه الرادع ده والله حتى لمصلحه الخائن ده او السارق ده. وبعدين قطع يد السارق ده من جمله الاشياء المعمول بها في الجاهليه، اقره الاسلام. في اشياء وجدت في الجاهليه واقرها الاسلام، بمعنى ان التشويش في هذه المساله ايضا غير مقبول، بمعنى ان المحاسن ماخوذه من كل من جاء بها. مثلا كان في كرم في الجاهليه، نقول ده الكرم ده من خصال اهل الجاهليه، الله يوجد في اهل الجاهليه واقروا الاسلام. والعبره بما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق مقبول من كل من جاء به. صحيح وجد الكرم في الجاهليه وحنعمل به، والا فلما اتى الاسلام امر الناس بالفخر. مثلا ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نبقى فخرا عشان بقينا مسلمين؟ لا والله وجد فيه. وقس على ذلك بقيه المسائل. الشجاعه وجدت في اهل الجاهليه، اقرها الاسلام، شجاعه محموده، شجاعه. وفي اشياء وجدت في اهل الجاهليه هذا مع الاسلام، الشرك والكفر بخالق الارض والسماوات، التوجه بالعباده لغير الله، زنا وما زنا، كل ذلك كان موجودا. هذا ما هو الاسلام، هذا ما هو الاسلام. فمن جمله المعاني التي وجدت في اهل الجاهليه قطع يد السارق، هذا من جمله المعاني التي اقرها الاسلام. بعض الملاحده بيعترض، ما فيش ايمان بالله ولا باليوم الاخر، وعايزين يشوشوا او يشوهوا محاسن الشريعه. فقالوا ازاي هتقطع ايد وديه اليد دي 500 دينار؟ نقطع يد غالية في مقابل ربع دينار، في مقابل رغم ولا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فتسألوا على جهة الاستخفاف، إيه وجه العدالة والإنصاف في ذلك؟ فرد عليهم البعض بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة ذلك، فافهم حكمة ذلك، عز الأمانة أغلاها. تلحق الخاصة وهتحط فيها المعصية، الذنوب السارقة، نائب صلاة قائمة، لابد وأن تشترك، لابد وأن تتنس. ومن هنا قال البعض لما خانت هانت، البعض خانت ثم إنا أجابنا عن هذا الطعن لأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل. وهذه مرة أخرى الإيد امتدت لشيء حقير، شيء حقير ده يعني إيه اللي خليها تمتد له؟ ده شيء حقير، عبارة عن ربع دينار، عبارة عن ربع دينار، طبعا عن إن اللي تمتد يده على ربع دينار وعلى الشيء الخسيس العقير هتطلع بعد ذلك ما هو أكبر، لما هو أكبر. ولا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة بهذه العقوبة العظيمة. أيضا الشرع جعل قطعية السرقة في السرقة خاصة دون ذنوب قد تكون مشابهة مثل الاغتصاب، الانتهاب ونحو ذلك. قالوا هذه الجنايات قليلة إذا ما قلنت بالسرقة، إذا ما قلنت بالسرقة، وإن الأمر الظاهر غالبا بتوجد البينة عليه بخلاف السرقة. بخلاف السرقة، السرق بيسرق خفية، خفية لا يطلع عليه أحد، وبالتالي بيعسر الانتصار منه، ولذلك غلظت عليه العقوبة والجناية ليكون ذلك أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر. السرقات كثيرة جدا صعب إقامة الاطلاع عليه، ولذلك كان بيحتاج لعقوبة أبلغ حتى يرتفع وحتى يشيع الأمن والأمان في المجتمع. هذا بالنسبة لقطع يد السارق. كما ذكرنا كل الشبهات المثارة، أنت تكون كالجبل الراسخ وأنت تواجه الشبهة بمعنى ما تهتز. هذا بيقولوا في حاجة اسمها قطع يد السارق، تطعن في الإسلام، هذا انتقاص من الأبد أبدا، هات أي مسألة، المهم أن تكون موجودة في دين الله وردت بها الكتاب والسنة، حتجد أن هذه المسألة من محاسن كل مسألة. ده والله واحد لو قال أن تستحيل الحياة التامة الكاملة مع ترك المستحبات لا تغالي، لا تغالي، ده مش ترك الواجبات، ده مش ترك الدين بالكلية، ده لا يمكن أن تكون حياة، لا يمكن أن تكون حياة إنما ترك الإنسان دينه والكلية. فالبلاحية هات أي مسألة من المسائل وتأمل وتدبر تقول سبحان الله، تشريع الحكيم الخبير العليم، أنا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من جملة هذه المسائل رمز عقوبة بالغة، انظر وجد بك، وجد البك. وأنا أيضا من جملة ما يشوش به وطبعا الحدود، حدود معطلة، قطع يد السارق ولا ميزانه، كل ذلك معطل، كل ذلك صار السجن هو صلب العقوبات الوضعية، صلب العقوبات الوضعية، يعني القانون الوضعي هذا بيفترق طبعا عن شرع الله تبارك وتعالى. والسجن مباء على قرون تطهير، فابدا ده بيدخل الانسان في جرم صغير بيخرج من عتاة المجرمين، بيخرج نهي طبعا عن اضاعه اسره وبيت، واحيانا بتكون عقوبات خياليه، عقوبه السجن. احيانا انا قرات مره عن الطبيب الانجليزي ده اللي كان بيضع عمليه في ارحام النساء، دول عطوا تقريبا ما لا يقل عن 120 سنه سجن. طب متحققش 120 سنة ده ده هو رد والقابل كما يقولون، طلع عاش 5-6 سنين ده يبقى كويس، هتديهم 120 سنة سيد، خيال خيال. وأحيانا تجد مثل في القبة يديله 5 سنين، لا في القبة 5 سنين ليه؟ مش كده، مش كده. ده لما هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصلت حدا فأقيم عليه، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، انصرف غير مغفور له. عقوبات خيالية، وتجد في الزنا في القانون الوضعي إنه طالما تم بالتراضي لا عقوبة فمشكلتهم مشكلة والله مشكلة. بعد أن قرأت مرة في جريدة الوفد أيضا أن الشاب زنى بفتاة، انظر فذهب بسبب أو لآخر تحكي هذا الأمر وهو بدوله ذهب، قال لا ترى لم أفعل أنا فأقول غريبة ده أقرب ما فعل بفعل، يقول لك قبل لك برضاها. إيه برضاها هو؟ طب لما تم برضاها ما فيش عقوبة، مشكلة. ده الإقرار سيد الأدلة، ده الشاب ما ذهبش مثلا ينكر مثلا أو حتى لم يذهب رأسا، لا أبدا. ده قصة غريبة والله، وإن أقرأ والله يعوض سبحان الله، ذهب ويقر ويعترف ولكن تم برضاه. ما هو عارف درس القانون ودرس الثغرات ودرس الثغرات إن هو لما يتم برضاه وخلاص ما فيش عقوبة. مشكلة مشكلة. كما ذكرنا لما نرجع ونعود بالنسبة لرجل الزاني المحصن ذكر كان أو أنثى، وتجد البكر بيجلد 100 جلدة ذكر كان أو أنثى. حكم الرجم هذا موجود في التوراة، موجود في التوراة، وثابت أيضا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول عمر رضي الله عنه في حديثه يقول فكان مما أنزل إليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده إذا هو حكم ثابت متقرر. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده رضوان الله عليهم أجمعين. الملحدون يقولون إن الرجم خطل وحشي، وحشي لا يناسب أبدا الحكمة التشريعية اللي اتطورت والدنيا اتحضرت والدنيا اتقدمت، ولا بد من الحذر من هذه التعبيرات التي تتردد على الألسنة. قالوا هذه عقوبة لا يمكن أن يعامل بها الإنسان في الأنظمة العصرية، وما قال ذلك إلا بسبب الجهالة والغباوة وعدم فهم الحكم الشرعية. الشرع لما أمر بالرجم هذه عقوبة سماوية معقولة المعنى، يقولون لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر، ارتكب أخس جريمة، عرف الإنسان بهتك الأعراض، وتقرير الحرمان هيلوث الأعراض. هذا الذي زنى على مثل هذا النحو حيضيع الأنساب، المرأة إذا ما طوعته عن ذلك كانت مثله، وإذا فلو استقيها دي مسألة أخرى، فإن الله من بعد إكرار إن غفور رحيم. انظر وفي الحديث روي عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكنوا عليه، ولكن دائما بنتكلم على التوافق. ما دام يوم باليوم اجرام وتقول غباوه مستحكمه، يقول لك بس اصل تم بالتراضي، او مثلا الربا والنميمه الربا، يقول لك بس في تراضي. لا يا اخويا، مش كل تراضي هنحل فيه الحرام، ده التراضي هنزل به الانسان اثما على اثما وترما على ترما. ايه التراضي على معصيه الله؟ ما هو في الربا وغير الربا يقول لك تم التراضي، الزنا يقول لك ما تكره موافقه وراضيه، هي لما توافق وترضى يبقى خلاص ما فيش اثم ولا حد ولا جرم. ازاي الكلام ده؟ ده بالعكس، ده التراضي ده احنا الانسان هيزداد به اثما على اثمه. ولذلك قال المراه اذا طاوعت الرجل كانت مثله في الحب، وهذه نجازة وقرارها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى شيئا من هذه القنوات فليستتر، فإن من أدى لنا صحته أقمنا عليه كتاب الله. هذا الذي يزني لابد من دفع شر، لابد من اجتزاز يعني هذا الخف وهذه الخسة، نقطع دفع هذا الشر عن المجتمع ونطهر المجتمعات من النجاسات ومن القارورات التي ترتفع. ولذلك جعل قتلة الزاني المحصن يعني أفظع قتلة، أفظع قتلة. ليه؟ لأن جريمته أفظع جريمة، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. ونفرض اتباع السوية من الزنا، ده مركوز في الفطر، مركوز في الطبائع. السليم بيد من عتبة انظر كانت تقول: ما أقبح هذا الفعل حلالا فكيف بي وهو حرام. شوف ازاي ان بتعرف اللي هي زوجة ابي سفيان تقول: ما أقبح هذا الفعل حلالا فكيف بي وهو حرام. الواحد تعرض من مراته مشاكل مشاكل، وكانت تقول او تجد حرة على جاية التعجب. هو ممكن ان في واحدة تزني؟ والله انا واحد من الناس طول عمري وانا الواحد بيقرأ ويطال، ولكن لا اتعجب بشد لما واحد يأتي ويقول فعلت سنين. لا اصدق نفسي الواحد حتى هذه اللحظة، لا اصدق نفسي. انظر تقول نتيجة النفرة من الفعل عدم تصديق، من عارف ان فيه كذا وفيه كذا وممكن يكون كذا، ولكن ان انا اطبق الحكم على واقع واسمح ان فلان ده بيعمل كذا. ايه ده؟ حالة تهتك، حالة تهتك. لما تنظر هتجد ان في امر السرقة والسارق والسارقة، في امر الزنا الزانية والزاني. يقول لك طب ليه بدأت الآية بالزانية؟ يقول لك لما كان هذا الفعل في النساء أقبح إن المرأة تشترق عليه كان الذنب أشد. السرقة الرجل يشترق على السرقة، فلذلك ابتدأت به الآية. الفعل هذا فعل الزنا في النساء أقبح إنها تشترق عليه، إنها تتهجم على فعلك هذا، ولذلك بدأت بها الآية. الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة. ليه الشرع غلظ عقوبة الزاني المحصن وجعلها الواجب؟ العلماء يقولون ان المحصن ذات عصية النساء، ومن كان كذلك يحصل عليه الصبر. انظر، فلما كان الداعي للزنا اعظم عند من سبق له الزواج كان الرد عنه اعظم. لابد من رد، ليه؟ لان الدواعي كثيرة، الدواعي قوية، فلابد من رحمة، لابد. فهذا تشريع الحكيم العليم القدير سبحانه. بالنسبة لجلد زني البكر، هذا سواء كان ذكرا أو أنثى، عبارة عن 100 جلدة، لقوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذه العقوبة تردعه، وفي تغريب عام، وفي تغريب عام. بالنسبة للمرأة يكون معنا المحرم، وهذا فيه تطهير للإنسان. ولما تنظر التطهير والله حدث العقوبات أصل الشرعية رادعة، وكم واحد أقيم عليه الحد ده يتعدى على 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 اليد الواحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود الخلفاء من بعده. وليه؟ لأن احنا عايزين إما إقرار وإما سيادة 4 شهود على هذا الجرم لكي نقيم الحد، إما أنه هو يكلف إقرار سليم وصحيح، وإما أنه هو ولما هتنظر هتجد أن الحدود اللي أقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أقيمت إلا بالإقرار، معنى ما كانش فيها 4 شهود. في الحدود اللي أقيمت على الزنا هو جاء 4 شهود يشهدوا أبدا أبدا، ولو أنت 3 مثلا أو 2 أو حتى فيهم أمير المؤمنين هنقيم الحد عليه، هنقيم الحد عليه، لابد من 4 شهود. وأربعة شهود يكونوا شهادوا مش واحد سامع عن واحد لا والله يصلح حدثني الثقة وقال لي إن فلان زنى لا ما ينفعش ده ما ينفعش أربعة شهود يكونوا شهادوا يعني إن الرجل أتى من المرأة حراما كما يأتي الرجل من أهله حلالا كراشة في البئر أو الميل في المقعدة مش مجرد حتى مقدمة مش مجرد مقدمة زنا انه شاهدوه هو يقبلها او حتى ان هو دخل البيت لا ما يفيش ده ما يفيش لإقامة الحد انظر مسائل كثيرة طبعا نحتاج لذكر مسألة التربص والتلبس ان انا هنتظر بيه عشان اضبطه متلبس ليه تضبطه متلبس ان قدرت تمنع الجريمة منعها من الاول تنتظرش لا تلبس ولا غير تلبس لا ده احنا حتى مجرد السماع او المعرفة بان فلان يهم بالزنا بفلانة يصح التجسس لانكار الممكن مش لضبط الناس وهم يرتكبون هذا الفحش لا مش عايزين احنا نربط حد متلبس احنا عايزين نمنع الجريمة نمنع الفاحشة من الاصل ولما تنظر انت في قصة مثلا ماعز الاسلامي تجد التلبس والحيطة لما اتى لإقامة الحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم استنكى رائحة فمه قال امين مسلم الجنون قال اعتذر من الزنا قال لعلك كذا او كذا او كذا وانظر حيطة حيطة شديدة جدا مش تنظر فبيجي انتفاع معنا لما نسأل ايه حكم الزاني المحصن لكل الرجل طب جاء واحد الان هنسالع برقمه ترجم مثلا وسالع باللابس هذا ما ممكن مخبول ده لازم يعرف بما لا يعرف يتوهم ان مثلا لما قبل المرأة يبقى زي ما هي لا في غالب شو ده انا هستوجب اقامة الحد انت واخد بالك مش عارف ايه الزينة والد 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 ان هو ملامسة او كذا او مثلا بإلامس ابدا في ضوابط شرعية ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر رائحة فمه مرقه مثل مخمور يأتي وبالتالي لا يمكن إقامة الحد عليه سأل قوم أبي مس من جنون إلى غير ذلك بعد ما وجدت الأركان تامة وقيم الحد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده انه لان في انهار الجنه ينغمس فيها ينغمس فيها وقال له زر لما اتى بمعجز الاسلامي لو سترته بثوبك لكان خيرا لك لكان الشرع لم يتشوه لكثره عدد المحدودين ولا لكثره عدد المرجومين اليوم للاسف الشديد ان احنا لو لاحقنا هنلاحق العموم يدخل في الزنا هذا خلف بقيه الجراح بقيه الجراح في تهتك حاله غربه قله تقوى المراه بنفسها هي التي تخدم لاقامه الحد عليهم وفضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره النبي صلى الله عليه وسلم ورجعها حتى تضع وتاتي حتى تفصل وتاتي والولد في هذه كسرت خبز وعند ذلك اقيم الحد عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تابت توبه لو تابها صاحب مكس لغفر له وفي الحديث لو تابها سبعون من اهل المدينه لغفر لهم فالحدود كفاره لاهلها الحدود كفاره لاهلها ومن ستر الله فامره الى الله يتوب الى الله توبه نصوحه يكثر من حسنات المناحيه ان الحسنات مدينه السيئات من كونت ايضا هذا التشويش وهذه الشبه التي تنطرح ان لكي تتقدم الامه لابد من طرح الدين وراء ظهرها وان التمسك بالشريعه كان سبب تخلف هذه الأمة لتخيل تبقى مقدمات تحت الإسلام هي الأمة لما استمسكت بالشريعة تأخرت فين هي الشريعة اللي تمسكت فيها مش كده محتاجين لثبات ورسوخ وإن كان يهدي التي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة هل الدين أمر بالتخلف أبدا يقول ربنا جل وعلا: وأعد لهم ما استطعتم من قربة ومن رباط الخير تريبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأيضا في الحديث: إذا قامت الساعة ويجد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن تقوم حتى يغرسها فليغرس فإن له بذلك أجر، فإن له بذلك أجر. الزراعة والصناعة والهندسة والطب والفيزياء والكيمياء كل ذلك نعمل به، نعمل به، نأخذ به، لا حرج أبدا في ذلك. فهذه فروض كفائية، فروض كفائية، وفرض الكفاية فرض عين حتى يقوم. وإذا لم يقم أثم القادرون على إن إحنا يبقى في عندنا صناعة، زراعة، هندسة، ده كل ده مطلوب، كل ده مشروع، كل ده، بل كل هذا قد يؤخذ من ممن أفلح فيه. لا سابق هناخذ الزراعة والهندسة والطب من الغرب ومن الشرق، لا مانع أبدا من هذا الأمر إلا علوم الهداية. علوم الهداية تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نفرق دوما بين العبادات وبين المعاملات. العبادات الأصل فيها الحظر والتوقيف والمنع، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. صلاة نصلي الصبح ركعتين، في الصيف ركعتين، وفي الشتاء ركعتين، دون زيادة ودون نقصان. بين الوالدين قضية إيمانية، في سواء الأمة تقدمت تأخرت، لا والله كنا أقوياء كنا ضعفاء في القرن المئة، لا نحن في القرن الأول، لا أنا كنت هنا كنت هناك، لابد من بر الوالدين. قضية لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقصان. بالنسبة للمعاملات محكومة بضوابط كلية: لا ضرر ولا ضرار، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما نراعي الضوابط الكلية بعد ذلك نريد أن نصنع صاروخا، نصنع طائرة، لا مانع أبدا، اصنع الطائرة. انظر، وهذه المسائل لها حكم غايتها هي لما استخدمت، لا هي استخدمت في أمر صالح كانت صالح. التلفزيون لك التلفزيون مفيش إشكال والله، إن التلفزيون ده ممكن يكون أداة نافعة جدا، إن احنا هنشوف عليها برامج تعليمية، زراعة، هندسة، رياضة نافعة مثلا، ونحو ده متأدبة بالآداب الشرعية، تقول لا بأس. اكتشافات واختراعات لا مانع، سبيل نشر الدعوة مطلوبة. وممكن التلفزيون ده يبقى على قد الرقصة والأغنية والفيلم والتمثيلية والمسرحية، ونسب متبرجات في الإعلانات، تقول لا أدي وسيلة غير جائزة، لا تجوز. ليه؟ لأنها استخدمت في الحرام، لما استخدمت في الحرام كان لابد من منعها. استخدمت في عمل صالح أقول لك والله وسيلة مطلوبة، وحال يمثله بالسكين، السكين دي هتأشر بيها بطاطس، مش إشكال، كويس، وسيلة نافعة، لا تحتقتل بها مسلم، هقول لك حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز. انظر، فبنبالغ دائما، ما فيش داعي للتخيير. وحين فأعداء الإسلام والمسلمين صوروا لضعاف البصر أو البصيرة إن أنت لما تستمسك بالدين يبقى خلاص، يبقى أنت مش هتتطور. انظر، وأتى البعض من جداتنا وممن يتكلم بلساننا إذا ما تكلمنا مثلا بسنة كاللحية مثلا أو جلباب يقول لك الله، الناس تكلم صاروخ، قرعوا الأمر، وأنت لسه بتتكلم في إطلاق اللحية والعلاقة، إيه وجه المناقضة بين إن أنا أركب الطائرة والصاروخ وأطلق لحياتي وأقص الثوب؟ مش معارضة، مش معارضة، دي ودي خرجوا من مشكلة واحدة. دي ودي أمر بها الشرع، مش معارضة أبدا. حكم أنا الصاروخ بلحيتي دي، مش معارضة، وأنا بقصر ثوبي، مش معارضة أبدا، فيش معارضة أبدا بين المسألتين، فما فيش داعي